بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة. نعم، نعم، التحسين وتقبيح العقل والشرعي، فهو الجمع بين العقل والشرع، لكن لعله يقصد يعني هنا إثبات أن التحسين والتقبيح يحصل بالعقل أيضا وليس الاقتصار على هذا، خلاف المعتزلة اقتصروا على العقل والأشاعرة اقتصروا على الشرع، وأهل السنة والجماعة قالوا بأن التحسين والتقبيح يحصل بالأمرين، بالشرع وبالعقل. نعم، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: اعتماد أبي هريرة في طعونه على أقوال المستشرقين. وبعد كل هذا لم يجد المؤلف بدا من أن يستعلن بعد المذاجات والاستخفاء ويكشف لنا عن مصدره الذي أورده المهالك، فينقل في صفحة كذا ما قاله جلد زيهر المستشرق اليهودي في أبي هريرة رضي الله عنه، والوقوف من أحاديثه موقف الحذر، ورمى شبر نجر بأنه المتطرف في الاختلاق ورعا إلى آخر ما قال، وكلها ثرى ظاهرة مكشوفة لم تقم عليها آثار.
طبعا هو طعن أبي هريرة في أبي هريرة، وطعن هؤلاء في علماء السنة، هذا مأخوذ عن المستشرقين، يعني مثل ما تسمع أنت الآن لإبراهيم عيسى واستم البحيري وكذا، كل هؤلاء يخوان على مائدة المستشرقين، ومائدتهم واحدة، والقصعة التي يأكلون منها قصعة واحدة، لكن هذا يعبر بأسلوب وهذا يعبر بأسلوب، كل هذه معروفة قصعتها فين؟ ما ذكره المستشرقون في الطعن في السنة ورواة السنة بس، والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها شبهات واردة موجود من قديم وهم يقرؤون هذه الكتب. نعم.
قال: وكلها فرى ظاهرة مكشوفة لم تقم عليها أثارة من علم، وقد عرضت وقد عرضت في ردي لكل ما ذكره، فكن على ذكر منه، ولا تعجب من هذا، فإن أبا هريرة قد أخذ كلام جلد الزيهر ونفخ فيه ما شاء له هواه وجهالته بالحديث أن ينفخ حتى جعل من الحبة قبة ومن الكثب سرابا يظنه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقد ظهر لك أبو ري على حقيقته دعي متطاول سليط اللسان وسارق بارع يسط على أفكار الناس وآرائهم ويتبجح بها لنفسه. زعمه أن كعب الأحبار لقن أبا هريرة رضي الله عنه الأخبار الملفقة المكذوبة. قال: ذكر في صفحة كذا تحت عنوان أخذوه عن كعب الأحبار أن علماء الحديث ذكروا في باب رواية الصحابة عن التابعين أو رواية الأكابر عن الأصاغر أن أبا هريرة والعبادلة ومعاوية وأنس وغيرهم رضي الله عنهم رووا عن كعب الأحبار الذي أظهر الإسلام خداعا وطوى قلبه على يهوديته.
سبحان الله، من الذي حكم على كعب الأحبار بأنه أظهر الإسلام خداعا وطوى قلبه على يهوديته؟ من الذي أطلعك على قلب كعب الأحبار؟ نعم.
وأن أبا هريرة رضي الله عنه أول من انخدع به، وقد استغل كعب سذاجته فاستحوذ عليه ليلقنه كل ما يريد أن يبثه في الدين الإسلامي. ولكي يدلل على ما قاله ذكر جملة من الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه مبينا أنها من الإسرائيليات التي أخذها أبو هريرة رضي الله عنه عن كعب رضي الله عنه، مقارنا بين ما يرويه أبو هريرة وما يقول كعب في بضع صفحات من كتابه. وإليك الجواب. أما ما يتعلق بكعب وأنه كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن اليهودية، فقد قدمت في فصل سبق الكلام عن كعب، وأني لم أرى أحدا رماه بهذا إلا ما كان من النظام والمستشرقين وذيلهم أبي هريرة.
ليس ذيلهم أبي هريرة، وإنما الذيل ما زال موصولا، فإن في كل عصر أبي هريرة، وكل من أراد أن يعاد السنة وآلها لجأ إلى كلام المستشرقين وأخذ منه ونشره، فلم يقتصر الأمر على أبي هريرة، بل ما زال الآن إبراهيم عيسى إسلام البحيري اسمه هذا الرفاع هذا اسمه إيه أو عدنان إبراهيم تقريبا، هذا كله من يدعي الإسلام ويحاربون السنة الليل والنهار. فمن الذي رمى كعب الأحبار؟ نطر دواوين الإسلام والمسلمين ونأتي إلى هؤلاء إخواني، ولكن الناس يغترون بهم لأنهم يستغلون القنوات الإعلامية ويستغلون وسائل الإعلام في بث أفكارهم المسمومة حتى يغيروا دين الناس وقناعات الناس. نعم.
قال وأن علماء الجرح والتعديل لم يجرحوه على قرب عصرهم من عصره وعلى ما رزقوا من
علمه. هذا مثل السيد قطب لما كان عدو لأبي سفيان حكم على أبي سفيان بأنه أسلم إسلام الشفتين ولم يصل إسلام إلى قلبه. هنا أيضا يقول كذلك في كعب الأحبار إن قلبه قد انطوى على يهوديته. نعم.
وأن علماء الجرح والتعديل لم يجرحوه على قرب عصرهم من عصره وعلى ما رزقوا من علم وشفوف نظر في نقد الرجال ومعرفة الخفي من أحوالهم، وليس من العدل تجريح الناس بغير شهود وبينة. وأما رواية أبي هريرة رضي الله عنه وغيره كالعبادلة فليس بأمر جديد، وقد استوفى الإمام العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح ذكر ما الذين عرفوا من الصحابة بالرواية عن التابعين. ولسنا ننكر أن فيما روي عن كعب وغيره من علماء أهل الكتاب ما هو كذب في نفسه، وقد حققت ذلك فيما سبق، ولكن علماء الحديث ونقاده نقدوا كل هذا وميزوا بين الصحيح والمعلول والمقبول والمردود، وما هو موقوف على كعب من معارفه التي اكتسبها من كتب أهل الكتاب، وما وهم فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لم يدعوا زيادة لمستزيد ولا تعقبا لمعقب. والذي ننكره على المؤلف أن يرمي أبا هريرة رضي الله عنه بأنه غر ساذج، وأن كعبا استحوذ عليه حتى لقنه الكثير من الإسرائيليات، واستبعاده أن يعرف أبو هريرة رضي الله عنه ما في التوراة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. ولا أدري كيف غاب عن المؤلف أن العلم لا يتوقف على معرفة القراءة والكتابة، مع أن الكلمة المسموعة لا تقل عن الكلمة المقروءة رسوخا في النفس. وماذا يقول المؤلف في بعض الأكفاء في الأقديم والحديث الذين حصلوا من العلوم والمعارف ما لم يحصله غيرهم من المبصرين القارئين الكاتبين؟ ومن البديهي أن الكفيف لا يقرأ ولا يكتب ولكن يسمع من الغير، وهكما استشهد به على دعواه من أحاديث والجواب عليها. قال حديث الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة، قال في صفحة كذا روى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن وما ذنبهما؟ فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما ذنبهما؟ وهذا الكلام قد قاله كعب بنصه، فقد روى أبو يعلى الموصلي قال كعب يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران فيكثفان في جهنم يراهما من عبدهما، وذكر مرجعه حياة الحيوان للدميري. وإن حديث البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه ثابت، فقد ذكره الحافظ الفتح وابن كثير في تفسيره وسكت عنه، وناهيك بهما ناقدين بصيرين، وقد أخرج معناه الحافظ وأبو يعلى في مسنده من طريق يزيد الرقاشي عن أنس وسنده فيه ضعف، وأخرجه الطيالسي مختصرا، والذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ليس فيه أنهما ثوران عقيران ولا أنهما في النار، ولفظه الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. ورواية البخاري صحيحة ولا شك، يؤيدها قول الحق تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، وليس في الحديث بعد ثبوته ما يشكل من جهة متنه. فإن قال قائل وما ذنبهما حتى يعذبا؟ قلت قد أجاب عن ذلك الإمام الخطبي فقال ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تلكيت لمن كان يعبدهما في النار ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة.
من كان يعبدهما في الدنيا
لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم كلاهما كانت باطلة، وليس من شك في أن جميع جمع العابد والمعبود في النار غاية التوبيخ والسخرية والإيمان.
من شك في أن جمع العابد والمعبود في النار غاية التوبيخ والسخرية والإله.
وقال الإسماعيلي لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما، فإن لله ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات العذاب، وما شاء الله من ذلك فلا تكون هي معذبة. وإن قال قائل وكيف يؤتى بالشمس والقمر ويكوران ويلقيان في النار والنار تضيق بالقمر فضلا عن الشمس، وهذا أمر يعلمه أهل الفلك وغيرهم، قلنا إن ذلك سيكون يوم القيامة، وأحوال يوم القيامة التي لا تقاس على أحوال الدنيا، فتستبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وسيتغير نظام العالم الذي هو عليه اليوم، وشواهد ذلك من القرآن أكثر من أن تحصى، والله سبحانه الذي خلق هذه الأجرام قادر على أن يكور ما يشاء تكويره منها، ويخسف ما يشاء من نورها، ويصغر ما هو كبير منها، ويكبر ما هو صغير منها، وهذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه موحد. أما الملحدون واللادينيون فللكلام معهم طريق آخر.
والكلام ليس هو ما يقول أهل الفلك، إنما الكلام هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي إشكال في أن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة وأيضا يقذفان في النار؟ أي إشكالية في هذا وقد ثبت النص بذلك؟
نعم كما قال سبحانه انكم تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. نعم.